انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: فقالت اليهود عزير ابن الله فقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. سبق تفسير هذه الآية الأسبوع الماضي. وقوله تبارك وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، الحقيقة أن هذا يصلح، يعني هذا الجزء من الآية يصلح عنوانا لبحث مستفيض جدا، وهو بيان هذه المظاهرة، تفاصيل المشابهة بين قول اليهود والنصارى في زعم الولد لله سبحانه وتعالى وبين الذين كفروا من قبله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبله. فإن الشخص الباحث سواء في تاريخ الأديان أو في تاريخ البشر والملل لوقف من ذلك على ما لا ينقضي منه العجب، ففعلا إذا ردت هذه العقيدة إلى أصلها سنجدها تعود إلى أصول وثنية ومشركة. وأما هؤلاء شياطين الإنس الذين حرقوا النصرانية في الدرجة الأولى ثم اليهودية، إنما كانوا ليسوا مؤسسين وإنما هم مقتدون بمن سبقهم من أهل الشرك والوثنية كقدماء المصريين وك يعني ملاحدة وزنادقة الهند و من البراهينة والبوذيين إلى آخره. وقد وجد الآن كتاب من فترة، ما أدري هل متوفر الآن أم لا، كتاب يدعى العقائد الوثنية في الملة النصرانية، ويرجع كل ركن من أركان العقيدة النصرانية إلى أصله المقتبس منه من عقائد القدماء المصريين والبراهينة وغير من الهنادكة والكفر والمشركين في بلاد شرق آسيا خاصة الهند. فهذه العقيدة بالفعل هي مختلفة وبالضبط نفس الاعتقادات نفس التفاصيل بكل ما تحويه هذه العقيدة من أسس ومن أركان هي مختلفة بالفعل، وفيها حقق هذه المظاهرة التي يخبر الله سبحانه وتعالى عنها هنا في هذه الآية: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نفس فكرة الخلق والابتداء لتفسير خطايا البشر والثلاثة آلهة إله مثلثة فكرة بالصليب. ولعل من المعروف ان من رموز قدماء المصريين المشهوره في معابدهم علامه تشبه الصليب تماما كانوا يمسكونها معروف. وهذا الكتاب الحقيقه هذا في طبعته الحديثه التي ظهرت اخيرا، لكن انا كنت استعرت من سنوات طويله نسخه قديمه جدا لنفس الكتاب وهو العقائد الوثنيه في المله النصرانيه، لكن لما كانت صنعه قديمه تعجبت من الفرق الشاسع بين الصناعتين. الصنعة القديمة كانت مطعمة بصور ملتقة من الحسنيات ومن الحجارة والآثار التي وجد عليها آثار حسية تثبت هذه العقائد. أما الصنعة الحديثة فلعل لسبب فني أو الله أعلم بالسبب بالضبط لا وجد فيها هذه الصور، لكن هو موجود عند أخ هنا في الإسكندرية يعني ومنه استعرضها فيها فعلا صور الحجريات أو الصور المسلمين أو غيرهم من الملل تثبت هذا الشبه وهذه المظاهرة الصارخة. فعقيدة النصارى ليست عقيدة عيسى عليه السلام في الدين الذي جاء بعيسى، هذا مستحيل، وإنما هي مختلفة من عقائد الوثنيين من قبل وأقحمت إقحاما في الملة النصرانية وحرفتها من عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى إلى صورة من صور الشرك والوثنيين. نكتفي بهذه الإشارة ونقصد إلى قول تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه زيادة تقرير لما سلف من كفرهم بالله تبارك وتعالى، وفيه وقفهم بنوع آخر من الشرك. والأحبار علماء اليهود اتخذوا أحبارهم، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم أحبار علماء اليهود جمعوا حبر أو خبر بكسر الحاء وفتحها، وهو العالم بتحذير الكلام وتحسينه. تحذير يعني التحسين، قال لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحذيرا، حسنته وزينته. فكذلك الحبر مأخوذ من أنه العالم بتحذير الكلام وتحسينه. وقال بعضهم: الحبر أعظم الأشراف بين الإسرائيليين، يكون عندهم وسيلة للتقرب إلى الله، وهي مرتبة وراثية في آل هارون، يكون ذكرى أشيخ من فيها. يكون الحب ذكر أشيخ من في هذه الطائفة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والرهبان جمع راهب بمعنى المتعبد الخاشع المتجهد أو الزاهد. وأصل الترهب عند النصارى التخلي عن أشغال الدنيا وترك ملاذها أو ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها. وفي الحديث لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. أربابا من دون الله، قال الرازي الأكبرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، يعني اتخذوهم أربابا من دون الله لا يعني أنهم قالوا هم يخلقون ويرزقون أو غير ذلك، لكنهم أربابا من دون الله المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. لما روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي طريد من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. شرح الرسول عليه السلام هذه الآية لعلي، وسيأتي أن عليا هو الذي استفنه، فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وهذا من تكثير المفسرات مما يخرج من الملة ومن أسباب الردة، يعني إطاعة من يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأثرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام، رجعت إلى أخيها عدي بن حاتم فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيء، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، يعني إن اليهود والنصارى لم يكونوا يجدون ويركعون ويصومون ويتعبدون من أحبار والرهبان، إنهم لم يكونوا يعبدونهم أو إنهم لم يعبدوهم. فقال بلى عبدوهم، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي ما تقول، أيدرك أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله، فهل تعلم شيئا أكبر من الله، ما يدرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل تعلم إلها غير الله. ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. وهذا الحقيقة أي إنسان عاقل إذا سأل نفسه هذه الأسئلة وإذا تأمل في دين الإسلام لا يوجد أبدا أي سبب منطقي يعيقه عن الدخول في دين الإسلام. يعني إلى ما يدعو المسلمون، ما هو شعار الإسلام؟ لا إله إلا الله، أن لا إله حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فهل أي إنسان عاقل أو عنده بقية من رصيد الفطرة يرفض أن يقال لا إله إلا الله؟ حتى يعني كبار طواغيت النصارى إذا أراد أن يتكلموا يشعرون بأن عندهم عورة قبيحة في هذا الجانب، فيعني يلبسون على عوام المسلمين ويقولون نحن أيضا نقول لا إله إلا الله. فكثير من الناس يذهلون يقولون النصارى يقولون لا إله إلا الله، لماذا أنه يلبس عليه؟ هو يقول إله واحد، يعني الثلاثة آلهة، يقول هي الثلاثة واحد زائد واحد زائد واحد ثاني واحد، ما يقول ثلاثة. وهم يحاولون أن يهربوا من الشرك الصراح الذي يقعون فيه لأنهم يقولون إله واحد، يقولون غير عندهم يختمونه بقولهم إله واحد آمين، الابن والأب والروح القدس. وهم يعترفون بهذا التناقض الصارخ والذي ينافي العقل وينافي الفطرة ويهدم دعوة الرسل عليهم السلام. فهكذا يقال لكل كافر، يعني ما الذي يزعجك من الإسلام؟ ما الذي يقوده في دين الإسلام؟ الذي يقول لك لا اله الا الله، لا تعبد الا الله، لا تحق ان يعبد الا الله سبحانه وتعالى. لكن لا يمكن ان يعني انت لو قدر ان اذا كنت من القران يعني يوم القيامه اذا معاذ الله يعني اذا كان المسيح فعلا هو الله معاذ الله ويعني والله سبحانه وتعالى حاسبك وسالك ما الذي جعلك تسلم، هل يعيبك حينئذ ان تقول له يا ربي يعني انا نزهتك عن الصاحبه ونزهتك عن الوالد ونزهتك عن الشريك وقلت لا اله الا الله، هل ترى الله سبحانه وتعالى معذبك؟ ويعذبك الله لانك تقول له يوم القيامه نزهتك عن ان يكون لك ولد تحتاج اليه، نزهتك عن ان يكون لك شريك، هل هذا العقل انسان عاقل يرتاد ان هذا هو الطريق الوحيد للنجاه وهو ان يقول لا اله الا الله وان يشهد شهاده الحق؟ ثم محمد رسول الله ما اعظم الادله والبراهين الساطعه على صدق يعني كلمه التوحيد المرتبه من هذين الهاتين الشهادتين. فانظر كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوه عدي هذا المسجد، وكيف بمنتهى البساطه في غايه البساطه، يا عدي ايضرك ان يقال الله اكبر؟ ايضرك ان يقال الله اكبر؟ فهل تعلم شيئا اكبر من الله؟ يا عدي ما يضرك ان يقال لا اله الا الله؟ فهل تعلم اله غير الله؟ ثم دعاه الى الاسلام فاسلم وشهد شهاده الحق. قال فلقد رايت وجهه استبشر صلى الله عليه وسلم، ثم قال ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ونحن في كل صلاه ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من سبيل هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. اين قال ابن كثير وهكذا قال حذيفه بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير هذه الايه انهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي استنصحوا الرجال ووجدوا كتاب الله وراء ظهورهم. وذكر بعض المفسرين وجها في تفسير اتخاذهم اربابا، قال بانهم بان اطاعوهم بالسجود لهم سجدوا لهم كانوا دون السجود الحقيقي. قال الشهاب والاول هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتصار عليه. اذا فسر النبي عليه الصلاه والسلام ايه من كتاب الله فلا ينبغي المصير لغيرها، لا ننظر فيما عداه من الاقوال. فالرسول عليه الصلاه والسلام فسر هذه العباده بانها اطاعتهم بتحليل الحرام وتحليل الحلال. هذا هو معنى اتخاذهم اربابا من دون الله عز وجل، فلا يصيب ان ننظر فيما خالفه من التفاسير. لانه لما اتاه عدي بن حاتم وهو يقراها قال له انا لم نعبدهم، فقال الم تتبعوهم في التحليل والتحريم؟ فهذه هي العباده، والناس يقولون فلان يعبد فلانا اذا افرط في طاعته. قال الربيع قال الربيع قلت لابي العاليه كيف كانت تلك الربوبيه في بني اسرائيل؟ فقال انهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف اقوال الاحبار والرهبان، فكانوا ياخذون باقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تبارك وتعالى. وحكى الرازي عن بعض شيوخه قال قد شاهدت جماعه من مقلده الفقهاء قرات عليهم ايات كثيره في كتاب الله تعالى في بعض مسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الايات، فلم يقبلوا تلك الايات ولم يلتفتوا اليها، وبقوا ينظرون الي كالمتعجب يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الايات، مع ان الروايه عن سلفنا وردت على خلافها، ولو تاملت حق التامل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الاكثرين من اهل المدينه. انتهى. لان على اي حال هذا الكلام ينبغي ان يمحص ولا يؤخذ يعني بظاهره حتى ينظر في تفاصيل الاستدلال الذي يذكره هذا الشيخ هنا، لأنه لا يقبل الحقيقة أن يشيع الاستدلال كما يحصل من بعض الغلاة السلفيين حينما يكثرون من الاستدلال بهذه الآية الكريمة يعني في ضحك أو رد على المذهبيين، فينبلون طاعة العوام أو عموم الناس للأئمة الأربعة رأيهم من الأئمة المقلدين المشهورة بما يهبهم يعني يستدلون عليهم بهذه الآية الكريمة، فيشبهونهم بالاحبار والرهبان، وهذا لا يقبل في مله الاسلام ابدا. واضح لان ائمتنا لا احل حراما ولا حرام حلالا، لا يظن بالاله من ائمه المسلمين ابدا، أنه تعمد ذلك، غايتنا في الأمر أنه يكون ما في اجتهاد والاجتهاد لم يوصف فيه فيكون مأجورا على اجتهاده. لكن بلا شك هناك علماء سوء فعلا في كل زمان وفي كل مكان يفعلون مثل ما فعل هؤلاء الرحلان الأحبار والرهبان، ويفعل معهم نفس الذي حدث مع اليهود والنصارى. ففي حق هؤلاء الذين يحلون الحرام أو يحرمون الحلال ويمتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى، فيمكن أن يقال لهم فعلا هذه الآية تخويفا وموعظة وتذكرة لهم. أما في المتأخرات العادية في المسائل الفقهية التي هي محل خلاف سائغ مثلا أو خلاف معتاد بين الفقهاء، فأحد المتناظرين يستغل على الآخر بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا مما لا يليق أن نستعمله في حق أئمة المسلمين. وما أمروا يعني والحال، هذه الواو واو حالية، وما أمروا يعني والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في كتابهم إلا ليعبدوا إلها واحدا إلا ليطيعوا أمره ولا يطيعوا أمرا غيره بخلافه. لا إله إلا هو صفة ثانية لإله واحدا لا إله إلا هو، أو هو استئناف مقرر للتوحيد. سبحانه عما يشركون أي به في العبادة والطاعة. وطبعا هذه اللفظة دليل على أن ما عليه اليهود وما عليه النصارى هو شرك، لأن أحيانا آيات القرآن الكريم تفرق بين المشركين وبين أهل الكتاب، بمعنى أن المشركين تكون عبارة عن الوثنيين، أما أهل الكتاب فهم كفار أيضا لكن نوع آخر من كفار الوثنيين، لكن باعتبار آخر يجوز أن يوصف أهل الكتاب أيضا بالإيه؟ لأنهم مشركون بدلالة هذه الآية الكريمة. لا إله إلا هو سبحانه عنا يشركون، فهذه الواو تعود إلى اليهود والنصارى كما هو معلوم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي يخلدوا حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد، أو يريدون أن يطفئوا نور الله القرآن الكريم أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال لا تتعارض في الحقيقة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يعني بإعلاء التوحيد وإعجاز الإسلام، ولو كره الكافرون، يعني الكافرون ببلاء التوحيد. وفي إظهار النور في مقام الإضمار مضافا إلى ضمنه عز وجل زيادة اعتناء بشأنه، يريدون أن يتم نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولم يقل ويأبى الله إلا أن يتمه، لكن أظهر كلمة نوره زيادة اعتناء بشأنه وتشريف له على تشريف وإشارة بعلة الفقير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحقيقة إذا تأملنا قوله تعالى في الآية الأولى ولو كره الكافرون، وقوله أيضا في التي تليها ولو كره المشركون، فنتذكر أن كراهية المشركين لدين الإسلام وحرصهم على إطفائه يعني هذا أمر طبيعي بالنسبة لهم، يعني هذا أمر متوقع أخبرنا الله به. لا يمكن أبدا أن نطمع في أنهم يرضون عن ديننا، أن بعض الناس يزعمون أنهم يعملون عملية تدليل في الإسلام كي يقبلوا هؤلاء المشركون أو هؤلاء الكافرين، هذا لم يكن كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قبل الوصول إلى هذه الغاية فلن يرضوا عنك، لا نطمع عن الإسلام. يعني فهذا ليس بجديد عليهم، أنهم يكرهون إعجاز دين الله سبحانه وتعالى ودأبهم البغي والعدوان والشنآن كما هو معلوم من سيرتهم ومن أحوالهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالقرآن الذي هو هدى للمتقين ودون الحق، الحق الثابت الدائم الذي لا يزول، هذا معنى الحق. فالهدى ودين الحق أي التوحيد الثابت الذي لا يزول، ليظهره أي ليظهر الدين الحق على الدين كله أي على سائر الأديان ولو كره المشركون، يعني ولو كرهوا أن يكون ذلك. والطبيعة كما نعلم أنهم فعلا يكرهون علو كلمة الله سبحانه وتعالى، لكن الله قضى ولا بد أن يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، يعني ضم لي الأرض، فرأيت مشارقها أو مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. أيوة. وعن قبيصة بن مسعود أو مسعود بن قبيصة قال صلى هذا الحي من محارب الصبح، فلما صلوا قال شاب منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وأخرج الإمام أحمد أيضا في المسند عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت نذر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز يعز عزيزا ويذل ذليلا. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لأن تميم كان نصرانيا وما كان إسلامي قصة جساسة في صحيح مسلم. قال تميم الأداري وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. وأخرج أيضا عن المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع على وجه الأرض بيت نذر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام يعز عزيزا ويذل ذليلا إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإلا يذلهم فيدينون لها. وأخرج أيضا الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي أسلم تسلم وقلت إني من أهل دين يعني أنا لست وثنيا أنا صاحب دين كتابي. قال أنا أعلم بدينك منك. قال عليه السلام عدي أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني. قال نعم ألست من الرقيصية وأنت تأكل مرباع قومك. قلت بلى. الرقيصية قوم لهم دين يعني متواصل بين النصارى والصالئين أيضا وهو من نعت النصارى الرقيصية طائفة وأنت تأكل مرباع قومك. المرباع كالربع زي مثل المعشار معنى العشر فكذلك المرباع يعني أنهم كان القوم يغزون بعضهم في الجاهلية فيغنمون فيأخذ الرئيس ربع الغنيمة دون أصحابه خالصا يأخذ ربع المدينة الغنيمة أو المرباع الغنيمة خالصا له فلذلك سمي ذلك ربع المرباع. فقال له النبي عليه السلام أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني. قال نعم ألست من الرقيصية وأنت تأكل مرباع قومك. قلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب. يعني هذا الذي يمنعك من دخول الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة مدينة ما الحيرة الشيرة. قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة أو الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد يعني من شدة انتشار الأمن ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت كسرى ابن هرمز استغرب. قال نعم كسرى ابن هرمز ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم طبعا بعد ذلك هو أسلم يعني وعاش حتى كان واحدا من الذين استخرجوا أو حصلوا على كنوز كسرى فتحوا كنوز كسرى. فقال عدي بن حاتم فهذه الرعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد من شدة الأمن الذي فات كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. انظر إلى يقين والتصديق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. هكذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان أيضا شأن الصديق الأكبر لما أخبرهم الناس عن أو المشركون عما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الإسراء والمعراج فقالوا له انظر ما يكون صاحبك يزعم انه كذا وكذا. فقال ان كان قد قالها فقد صدق ان كان قد قال فقد صدق صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل أو يتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وقال في النبابي: معنى الآية ليظهرن أو ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلها، وهو أن لا يعبد الله إلا به، لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بدين الإسلام. وقال أبو هريرة أو روي عن أبو هريرة أنه قال: هذا وعد من الله تعالى بأن يجعل الإسلام عاليا على جميع الأديان، وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى عليه السلام. وكذلك قال الضحاك والسدي: لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وقال الشافعي: قد أظهر الله دين رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق، وما خالفه من الأديان باطل، وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين الأميين. فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها، وقتل أهل الكتاب وكلا حتى دان بعضهم بالإسلام، وأعطى بعضهم الجزية صغيرين ودرى عليهم حكمه. قال: فهذا هو ظهوره على الدين كله، لأن النصارى وأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فهم في الحقيقة في حالة خضوع لدين الإسلام، في حالة خضوع لدين الإسلام. يقول القاسمي: ما ذكره الشافعي هو من ظهوره، هو نوع من انواع الظهور، والادق ما تقدم من انه سوف يعتنقه كل فرقه، فانما تذهب اليه طوائف الاصلاح من المير الاخرى لا يبعد الان عن الاسلام الا قليلا. وهذا فيه نظر في الحقيقه ايضا، صعب ان نسمي هؤلاء الناس بطوائف الاصلاح، يعني زي ناس كعمارة اليسر مثلا او من طوائف الاصلاح مثلا شهود يهوى اي فرقه من الفرق بدات في مصر وليطه فما يسمى مصلحا، بل هو من المفسدين في الارض. لكن هذا التعبير شاع في زمن القاسمي، ربما تاثرا بالشيخ رشيد رضا ومحمد عبده في استعمال هذه التعبيرات في الاصلاح الديني والاصلاح الاجتماعي الى اخره. ثم غير تبارك وتعالى حال الاحبار والرهبان في انوائهم لاراغبهم اثر بيان سوء حال الاتباع في اتخاذهم لهم اربابا يطيعونهم في الاوامر والنواهي. فالايه السابقه كانت في حال الاتباع اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله المسيح ابن مريم، ثم بين حال المتبوعين انفسهم. فقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى: لا يأكلون أموال الناس بالباطل، أي بالطريق المنكر من الرشا في الأحكام، قضاء إذا حكم غير الناس يأخذون الرشا، والتخفيف والمسامحة في الشرائع وغير ذلك. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وما في شك أن من صور ذلك أيضا شراء الطاعات في الجنة، يعني وهذا موجود حتى الآن. يسجد بعض عام مثلا كل بأنا أبيه اشتراني هارف كم قراب في الجنة ويتحق عليهم ويجعون لهم الوهم مش انترام يجب أن أبو وهم. فكتب بعض أو ترجم بعض العلماء لكن ما تيسر من أحبار نقص العقد، عقد بين الكسيت وبين واحد من هؤلاء المغسلين يبيع له قطعة في الجنة، يقول له اشترى له مبلغ الثاني قطعة من مين الجنة مش عارف ثبت الكام لتخطها كذا وتقل من الجهة الشرقية على كذا والغربية إلى آخر هذا الدجل. أيوه، فهو يعني يحددون له الأماكن في الجنة وخطوط الغفران وقصور في الجنة ويصدقون هذا الكلام. أيوه، ويأخذون منهم الأموال مقابل غفران الذنوب، يعني كما هو معلوم من أحوالهم. نعم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون ما مقصود منها لا يأخذون لكن بما أن الغرض الأعظم من أخذ الأموال هو الأكل فأطلق على ما يغلق استعمال المال فيه وهو الأكل. لا يأكلون أموال الناس الباطل. وفيه تكبيح لحالهم وتمثيل السامعين عنهم ويصدون عن سبيل الله أي عن دين الإسلام وحكمه واتباع الدلائل إلى ما يهون أو عن المسلك المقرر في التوراة والإنجيل إلى ما اختاروه وحرفوه. ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر الله عز وجل وكان فيه معيده في الكنز بقوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة يعني يحفظونهما حفظا مدفونا في الأرض. هذا إشارة إلى معنى الكنز يعني يحفظ المال الذهب والفضة أنه هو الثمن العمر التي كانت في الساعه الذهب والفضة يحفظونهما كما يحفظ به المال الذي يدفن كنز مدفون في التراب أو في الأرض. ولا ينفقونها في سبيل الله يعني في الزكاة فنذكرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها أي يوقد عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم يعني يقال لهم هذا ما كنزتم ويقال لهم ضما إلى ما هم فيه من الشيء هذا ما كنزتم لأنفسكم أنتم كنزتموه في الدنيا لتتلذذوا به فكان سبب تعذيبكم. فذوقوا ما كنتم تكنزون أي ذوقوا وبال هذا الكنز وهو ألمه وشدته بالكيل. وفي هذه الآية فوائد الأولى قال بعضهم في قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل دلالة على تحريم الرشا على الباطل وقد ورد لعن الله الراشي والمرتشي وكذا تحريم أخذ العوض على فعل الواجب. وفي جواز الدفع ليتوصل إلى حقه خلاف هل يريد أن يدفع الإنسان مالا ليتوصل إلى حقه إنسان لا يؤدي إلى ذلك هل فيها خلاف وبحث. رجح الجواز ليتوصل إلى الحق كالاستفداء قال الحاكم استفداء يعني يدفع مالا لمن أخذ الأسير مثلا مقابل أن أطلق طرحا. قال الحاكم يدخل في تحريم الرشا الأحكام والشهادات والفتاوى وأصول الدين وفروعه وكل من حرف شيئا لغرض الدنيا. يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي الآية كما قال ابن كثير تحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح نفرت لنا سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة قالوا اليهود والنصارى قال فمن وفي رواية قالوا فارس والروم قال ومن الناس إلا هؤلاء. ثم أنشد لابن المبارك وهل أكثر الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالذين يكنزون إما أن الذين مبتدأ ويكنزون خبر أو تكون والذين يكنزون يعني وبشر الذين يكنزون وبشر الذين يكنزون. والتعريف في كلمة الذين للعهد والمعهود هو إما الأحبار والرهبان وإما المسلمون الكانزون لجري ذكر الفريقين وإما ما هو أعم فيحتمل أنها في الأحبار والرهبان ويحتمل أنها أيضا في الكانزين من المسلمين والذين يكنزون الذهب والفضة فعم أيضا وتشمل المسلمين. وإنما قردوا باليهود والنصارى تغليظا يعني بمعنى أنه يفعلون فعلا في التاريخ الذي لا يليق بالموحدين وبالمسلمين. ولما نزلت هذه الآية كبر على المسلمين شق على المسلمين هذا الوعيد والذين يكنزون الذهب والفضة فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لم يخرج الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم رواه أبو داود والحاكم وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم ما أدي زكاته فليس بكني ما أدي زكاته فليس بكني يعني أي مال يحفظ الإنسان حتى لو لم يستثمر الأصل في المال أن ينمى ويستثمر ويعني يعمل فيستفيد منه صاحب رأس المال والمسلمين الذين يحتاجون إلى العمل وتنشيط التجارة والسوق. لكن لو أن رجلا سرق المال دون أن يستثمره واضح، فإن لم يؤدي زكاته يعني يستحق هذا العيب لأنه كنز، أما ما أدي زكاته فليس بكنز، فليس بكنز. والمقصود ليس الكنز المتوعد عليه في هذه الآية الكريمة. أما قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها ونحوه، فالمراد منها ما لم يؤدي حقها، ما لم يؤدي حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة تفتحت له طفائق من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وقد اشتهرت محاورة معاوية لأبي ذر رضي الله تعالى عنه أو عنهما في هذه الآية، فقد روى البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالرغبة فإذا بأبي ذر فقلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ يعني زيد بن وهب يسأل أبي ذر: إيه جابك هنا؟ ما الذي أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت في الشام فاختلفت أنا معاوية، أنا ومعاوية رضي الله عنهما في هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فيما وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك كلام، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقد انتهى، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، ازدحم عليه الناس، فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت فكنت قريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. وسيأتي تفصيل عن هذه الحادثة. ولو أمر علي عبد حبشي لسمعت وأطعت، يعني كأن كان أبو ذر في الحالة تشبه النفي أو تحديد الإقامة بعيدا عن معاوية رضي الله تعالى عنه. ولابن جرير في رواية بعد قول عثمان له: تنحى قريبا، قلت: والله لم أدع ما كنت أقول. مذهبي فأثبت عليه. وروى أبو يعلى أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يحدث ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريب. هذا كان مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه، إن كان لا يجوز له أبدا أن يبيت وعنده أي دينار أو درهم إلا إذا كان عنده مبلغ يرصده لأجل إيه؟ سداد دين. أما مع ذلك فيوجب عليه أن ينفقه أولا بأول في سبيل الله تبارك وتعالى أو في مصالح المسلمين. أيضا فكان يقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم. لذلك فتعرفون طبعا فيما مضى كان الشيوعيون يفرحون جدا بالتمسك في ايه؟ في سيرة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. فكتب أي عثمان أن اقدم علي فقدم. قال ابن كثير: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك، يحرم على الإنسان أن يدخر ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته، فخشي أن يضر بالناس في هذا، يعني تحصل فتنة وانقسام بين الناس وسرعة، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه. فاستقدمه عثمان إلى المدينة ثم أنزله بالرغبة، وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. فاستقدمه عثمان إلى المدينة ثم أنزله بالرغبة، وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. فقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده، اختار أبا ذر فيما ذهب إليه، هل يوافق عمله قوله أم لا؟ فبعث إليه ألف دينار. معاوية رضي الله عنه بعث لأبي ذر ألف دينار، ففرقها من يومه ولم يدخر منها دينارا واحدا، فرقها من يومه. ثم بعث إليه الذي أتاه بها، الرسول الذي بعث معه هذا المال، فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيره فأخطأ، فهات الذهب. بعدها بيوم مثلا أو بفترة قال ان المعاويه كان ارسلني الى شخص اخر فانا اخطات وكملت هذا المنهج الذهب الذي اعطيتك اياه. فقال ويحك انها خرجت ولكن اذا جاء مالي حاسبناك به. اذا جاء مالي بالمال نعمك بالمال فاسدد لك هذا المال الذي انفقته في سبيل الله. وقال الاحنف بن قيس فضلت المدينه وبين انا في حلقه فيها ملا من قريش اذ جاء رجل اخشن الثياب اخشن الجسد اخشن الوجه فقام عليهم فقال بشر الكنزين برقص يحمى عليه في نار جهنم بحجاره محماه على النار واحدها رقصه ثم يوضع يعني يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمه ثدي احدهم حتى يخرج من لغز كتفه وهو اعلى الكتف ويوضع على لغز كتفه حتى يخرج من حلمه ثديه يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم من الخوف كما رايت احدا منهم رجع اليه شيئا ما من احد رد عليه. قال واجبر واتبعته حتى جلس الى معاويه فقلت ما رايت هؤلاء الا كرهوا ما قلت لهم. فقال ان هؤلاء لا يعلمون شيئا انما يجمعون الدنيا. رواه مسلم وللبخاري نحوه. وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر ما يسرني ان عندي مثل احد ذهب يمر علي ثلاثه ايام وعندي منه شيء الا دينار ارصده لبيت. قال ابن كثير فهذا والله تعالى اعلم هو الذي حدا ابا ذر على القول بهذا. فابو ذر اخر من هذا الحديث ما ذهبه من ذهب اليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له ما يسرني ان عندي مثل احد ذهب يمر علي ثلاثه ايام وعندي منه شيء الا دينار ارسله اليه. وكما ما اخرجه الشيخاني عنه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبه فلما راني قال هم الاخسرون ورب الكعبه. قال فجئت حتى جلست فلم اتقار حتى قمت فقلت يا رسول الله فداك ابي وامي من هم؟ قال هم الاكثرون اموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وقليل ما هم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية فجعلت تقضي حوائجه ففطرت معها سبعة فأمرها أن تستني به فلوسا. قال قلت لو ادخرته لحاجة بيوتك وللضيف ينزل بك. قال إن خليلي عاهد علي أن أيما ذهب أو فضة أوفي عليه أوفي يعني كله فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل أو حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل إفراغا. قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن الكوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله وان ايه الوعيد نزلت في ذلك. فهذا مذهب ابي ذر كل ما يزيد عن الكوت اللي يحتاج الانسان فهو كنز يجب ان ينفقه في سبيل الله. وخالفه جمهور الصحابه ومن بعدهم وحمل الوعيد على مانع الزكاه الايه انما هي في مانع الزكاه. واصح ما تمسكوا به حديث طلحه وغيره في قصه الاعرابي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وبالجملة فالجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته. وقد ترجم لذلك البخاري فقال في صحيحه باب ما أدي زكاته فليس بكنز. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليه. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك حسنه الحاكم وصححه الترمذي وصححه الحاكم ايضا. هذا وذهب ابن عمر رضي الله عنهما وانه وافقه الى ان الزكاه نسخت وعيد الكنز. يعني ان الكنز كان فعلا وعيد عام لكل الناس ثم لما شرعت الزكاه نسخت هذا الوعيد. فقد روى البخاري في صحيحه ان اعرابيا قال لابن عمر اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه إلى آخر الآية. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة. فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال. زاد ابن ماجه ثم قال ابن عمر ما كنت ابالي لو كان لي مثل اخر ذهبا اعلم عدده ازكيه واعمل فيه بطاعه الله تعالى. فهذا يشعر بان الوعيد على الاكتمال وهو حق ما فضى عن الحاجه عن المواساه به انما كان في اول الاسلام. الاكتمال بمعنى حق ما زاد عن الحاجه اللي هو مذهب الغار كان في اول الاسلام. ثم نسخ ذلك بفرض الزكاه لما فتح الله الفتوح وقدرت نسب الزكاه. ويشعر ايضا بان فرض الزكاه كان في السنه التاسعه من الهجره ولزم به ابن الاثير في تاريخه. وهذه السوره التي نزلت فيها هذه الايه نفسها في السنه التاسعه لهذه السنه. فاذا نسخت بالزكاه كانت الزكاه في تلك السنه او بعدها قطعا. قال ابن حجر والظاهر ان ذلك كان في اول الامر كما تقدم على ابن عمر. واستدل له ابن بطال بقوله تعالى يسالونك ماذا ينفقون قل العفو يعني ما فضل عن الكفايه. فكان ذلك واجبا في اول الامر ثم نسخا يعني تنفق ما زاد عن النفقه الواجبه عليه ما زاد. وزعم بعضهم ان الذي حدا ابا ذر لذلك ما راه من استئثار معاويه بن سيئين حيث قال الذي صح ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعتبرون الفيء لكافه المسلمين يستوي فيه المقاتلون وغيرهم ولعله باعتبار ان القتال فريضه على كل المسلمين فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال والذي يؤيد انه لكافه المسلمين ان ابا ذر رضي الله عنه لما كان بالشام والوالي عليها من قبل خليفه عثمان والوالي عليها من قبل خليفه عثمان معاويه رضي الله عنهما وراى من معاويه ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال يعني محافظ على الميزانيه يخرج المال في الخزينه في بيت المال. طبعا لا يظن ان معاويه يعني فاولاد هذا الجمال ياخذوا في جيبه او الاولاد او كذا لا يظن هذا ابدا. لكن معاويه كان ابو ذر يخالف معاويه لان معاويه كان يخزن المال في كلاه المال ليترك خزينه من الدوله او من المسلمين مش ما هو بيستأثر بالمال بإيه لخصص نفسه. هذا لا يظن بأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وكاتب الوحي. فكان رأى أبو ذر من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال لصرفه في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين. وكان أبو ذر مشهورا بالورع شديد الحرص على مصالح المسلمين على حقوق المسلمين يقول الحق ولو على نفسه. أخذ أبو ذر يتكلم بهذا الأمر بين الناس. أخذ أبو ذر يعني وهو يعني واثق من رأيه ومذهبه ما كتم هذا الرأي وهذا المذهب بل ظل يعينه وهو في الشام واتخذ له حزبا من أهل الشام يساعده على مطاردة معاوية لرد المال للمسلمين. وهذا يكون تكتل يحيط به يطالب يعني معاوية رضي الله تعالى عنه أن يمسك هذا المال ولا يخزنه في بيت المال ويأخذ المصالح فإذا يرزقه يعني إيه ثورة. فكون الله هذا الحزب أو التكتل وظل يتكلم بذلك وبين ويظل يبين عدم الرضا بتنزيه في بيت المال لأي حال من الأحوال إلا لتوزيعه على كافة المسلمين لاشتراكهم بما أتى الله عليهم أجمعين. وتابعه على قوله جماعة كثيرون كانوا يسرعون لهذا القصد سرا وجهرا حتى كادت تكون فتنة. فشكاه معاوية إلى الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه فنفاه إلى الربنة خوفا من حدوث ما لا تحمل عقبه. طبعا نرى أن هذا يعني كما تلاحظون هذا تصرف يعتبر طبيعي داخل في سلطان معاوية والسلطان عثمان رضي الله عنه حسما لايش؟ الانقسام بين المسلمين والا فان كثيرا من الكتاب الصفوه الذين لهم ميول اشتراكيه وشيوعيه كانوا يتكلمون عن مذهب ابو ذر على ان المذهب المعتمد وان هذه هي الشيوعيه وان ابو ذر كان شيوعيا. ابو ذر ما سمع كلمه الشيوعيه. ايوه واضح هذا من تمحلهم وسببهم وقد اخذهم الله. فالشيوعيين كانوا يعتدون جدا بموقف ابو ذر لانه يعني يصلح ان يبدلوا به على المسلمين ويتبعوه. ابو ذر كان مؤمنا بالله وباليوم الاخر وانتم ملائكه تقولون لا اله الا الله والحياه ماده فأين هذا من ذلك واضح؟ لكن موقف ويظهرون أن أي حركة ثورية هي لازم يكون الحاكم أو الأمير أو الوالي على خطأ. هذا ليس بصحيح، فإن هذا خلاف بين أبي ذر وبين معاوية أمير المؤمنين في العراق طبعا، وبين عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه أيضا أمير المؤمنين. وهؤلاء ما كانوا يبحثون عن مصالحهم، وإنما كانوا يحترمون دلالة القرآن والسنة ويطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي أبدا أن يعني يبلع هذا الطعم الذي يضعه هؤلاء الاشتراكيون ومن نحو من نحوهم في أن هذه ثورة وهذا حركة حرية إلى آخر هذا الكلام الفارغ الذي يذكرونه في كتبهم. وبالذات خالد محمد خالد يعني تم احتفل بمواقف أبي ذر وبالغ في الثناء على موقفه. لا، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا حكاما فاسدين ولا أنانيين ولا كانوا يستأثرون بالمال كما ترون الأمر جمهور العلماء على خلاف مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالذي سلكه أمير المؤمنين عثمان كان مسلكا طبيعيا لحماية من حماية المجتمع من الانشقاق، لأن أبو ذر بدأ يكون تكتل يحيط به ويدعو إلى تطبيق مذهبه، والناس تنضم إليه ويحصل انقسام بين المسلمين. فلا شك أن في ذلك ضررا عجيبا ضررا خطيرا على وحدة المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي. هذا الإجراء الذي اتخذه عثمان لم يكن يعني ما دمت أنت هذا مذهبك وتقر على أن تؤمن به انتقل من الشام بعيدا حتى لا تخرج الفتنة معاوية، وعاد في هذا المكان رضي الله تعالى عنه إلى أن توفاه الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الحافظ: والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ها يعبر به هنا عن الجمع، عن الجمع، لكن مع أن المذكور إيه؟ ذهب وفضة، فلم يقل تبارك وتعالى: ولا ينفقونهما في سبيل الله. لماذا؟ لأن المقصود الكثرة، والذين يكنزون الذهب والفضة الكثيرة. فننظر هنا إلى المعنى، المعنى أنها في ذهب وفضة كثيرة، وهذا يليق به صيغة الإيه؟ الجمع، ولذلك قال: ولا ينفقونها أنها كثيرة في سبيل الله. فالكثير منهما هو الذي يكون كنزا، فأتى بالضمير الجمعي للدلالة على الكثرة، ولو ثم احتمل خلافه. فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم هذا تهكم، تهكم بهم، كما في قول الشاعر: وخيل قد دلت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع، تحية بينهم ضرب وديع. البيت لعمرو بن معد كرب والشاهد فيه انه جعل الضرب تحية على الاتساع، يقول: اذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع. ومعنى دلت بحرب، وخيل قد دلت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع، كانوا عبد عن الصدام بين الخيول وبينهم في القتال، ان هذه هي التحية، هي تحيته المقصود الضرب، فعبر عن الضرب بالتحية. فكذلك تبشرهم بعذاب أليم تهكم بهم، لأن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب، سواء كان من الفرح أو من الغم. من حكمة في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي دون غيرها؟ قيل إن جمع ذويها وإنساتهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتناعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية. هؤلاء الذين جمعوا وكانوا ذوي الذهب والفضة جمعوها لماذا؟ كي ينالوا الوجاهة في الناس بأنهم أغنياء، كي يتناعموا بالمطاعم الشهية وبالملابس البهية، كان وجاهتهم ورئاستهم المعروفة بوجوههم كان الكي بجباههم، أن الوجاهة تكون في الوجه يعني، فكان الكي بجباههم. هذا فيما يتعلق بإيه؟ بظهور الرئاسة وعلامات التكبر على وجوههم، فكان الكي بجباههم، طيب تكوى به جباههم، بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، لامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليها، لأن الجنوب كانت تمتلئ من الطعام الذي يعني يحصلونه بهذا المال وبهذا الكلام. واضح ايه؟ لبسوه على الجلود لانتباه الطعام، ولما لبسوه على ظهورهم كوية الظهور وظهورهم. هذا قول. قول آخر لأنهم إذا سألهم فقير تبدو منهم آثار الكراهة والمنع، فتكلح وجوههم وتقطب، يكلح وجهه ويقطب وجهه ويعبس في وجه السائل. ثم إذا كرر الطلب الفقير إذا كرر الطلب اجوروا عنه وتركوه جانبه، أعرضوا عنه بجانبه. ثم إذا ألح ولوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرى، وهي النهاية في الرد والغاية في المنع، الدال على كراهية الإعطاء والبذل. وهذا جأب مانع البذل والإحسان وعادة البخلاء، فكان ذلك سببا لكي هذه الأعضاء. وقيل لأن هذه الأعضاء أشرف الأعضاء الظاهرة، إذ هي المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد، أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآثره وجنباه، فيكون كناية عن جميع البدن. ولما بين تبارك وتعالى فيما تقدم إحجام الأحبار والرهبان على تغيير أحكام الله تعالى إيثارا لحضورهم، أتبعه بما جرأ عليه المشركون في نظيره. يعني الأحبار والرهبان تجرأوا على تغيير أحكام الله إيثارا لحضورهم ولأهوائهم، كانوا يخلون ما حرم الله ويحرمون ما حرم الله. فأتبعه الله سبحانه وتعالى هنا بما اجترى عليه المشركون في نظيره، انهم غيروا ايضا احكام الله في تغيير الاشهر الحرم التي حرمها الله تعالى بغيرها، وهو النسيء الاتي: وقوفا مع شهواتهم ايضا، فنعى عليهم سعيهم في تغيير حكم السنه بحسب اهوائهم وارائهم مما اوجب زياده كفرهم. فقال سبحانه وتعالى: ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور يعني عدد الشهور عند الله يعني في حكم الله 12 شهرا، وهي الشهور القمرية التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ أو فيما أثبته وأوجبه من حكمه. الكتاب تأتي بمعنى حكمه، كتاب الله عليك يعني حكم الله عليك. يوم خلق السماوات والأرض يعني هذا استقر، يوم خلق السماوات والأرض استقر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والمعنى أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات والأزمنة. منها أربعة الحرم، من تلك الشهور 12 أربعة الحرم ثلاثة فرد يعني متتابعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد الفرد وهو رجب. ذلك شرعنا إلى التحريم، ذلك الدين القيم، ذلك التحريم يعني تحريم الأشهر الأربعة، الدين القيم أي المستقيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني بهتك حرمتها للقتال فيها. وقال ابن إسحاق: أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يعني جميعا، واعلموا أن الله مع المستقيم بالنصر والإمداد. ثم بين تعالى ثمرة هذه المقدمة، وهو تحريم تغيير ما عين تحريمه من الأشهر الحرم، وإيجاب الحجر بها على ما سبق في كتابه ناعيا عن المشركين كفرهم بإهمالهم ذلك. فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، مصدر نسأه إلى أخره، زيادة في الكفر لأنه تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله، فهو كفر آخر مضموم إلى كفره. يعني هذا يدل على الكفر يزيد قدر ما يزداد الإنسان في محاربة الله سبحانه وتعالى، بقدر ما يزيد كفره، كما أن الإيمان يزيد ويكفر كذلك الكفر يزيد أيضا. يعني ممكن نجد رجلا كافرا نصرانيا مثلا ثم يزيد في الكفر بضلالة جديدة وضلالة يعني أشد على من ذلك زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يعني الذين كفروا بالله يضلون به عن أحكامه إذ يجمعون بين الحل والحرمة في شهر واحد نفس الشهر مرة سنة يحلوه وسنة أخرى يحلونه نفس الشهر. واضح؟ فهذا معنى قوله زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. كيف ضللهم؟ لأنهم يجمعون بين الحل والحرمة في شهر واحد يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يحلونه عاما أي يحلون المسيء من الأشهر الحرم سنة ويحرمون مكانه شهرا آخر. ويحرمونه عاما أي يتركونه على حرمته القديمة ويحافظون عليها سنة أخرى إذا لم يتعلق بتغييره غرض من أغراضهم. والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار إحلالهم له في العام الماضي. والجملة ثاني تفسير للضلال أو حال. قال الزمخشري أن في تأثير حرمة الشهر إلى شهر آخر وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة فيحلونه ويحرمون مكانه شهر آخر. إذا أتى مثلا كانوا يقاتلون في شهر مثلا المحرم فيغيرون يقول لا يعني من يستحل المحرم هذا ونحرم مكانه شهر آخر في إيه؟ في السنة. حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم فكانوا يحرمون من أشق شهور العام أربعة أشهر وذلك قوله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله. يعني كأنهم يعني إيه يعني ما زالوا متورعين وهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما يمارسون هذا المسيء. ولماذا يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟ من أجل إيه؟ من أجل أن يواطئوا عدة ما حرم الله يعني كي يبقى أربعة أشهر حرم. لكن هل هي نفس الأشهر الحرم؟ لا هم يتلاعبون بها كما ترون. ليواطئوا عدة ما حرم الله أي يوافقوا العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوها. إنما هم يخالفون في ماذا؟ يخالفون في تخصيص الأشهر المعينة الحرم بهذه الحرمة مع أن هذا أحد الواجبين. حكم الله سبحانه وتعالى هو أن تكون أربعة أشهر واضح يعني في السنة. ثانيا أن تخصص أربعة أشهر بإيه؟ معروفة وهي يعني بالقعدة وبالحجة والمحرم ورجب. واضح؟ فالمقصود أربعة أشهر ثانيا خصوص الأربعة أشهر. واضح؟ فهم التزموا بأحد الإيه؟ يعني آمنوا بعض وكفروا بعض. التزموا بأنها بكونها أربعة وخالفوا تخصيصها بهذه الأشهر المعينة. مع أنه أحد الواجبين. وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها 13 أو 14 ليتسع لهم الوقت ليتسع لهم الوقت. ولذلك قال عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يعني من غير زيادة زادوها. هذا الحكم من قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يعني غير قابلة للزيادة كما كانوا يفعلون. أيضا فيحل ما حرم الله بتركه التخصيص للأشهر بعينها زجل لهم سوء أعمالهم فاعتقدوا قبحها حسنا الله لا يهدي القوم الكافرين. في هاتين الآيتين مسائل. الأولى أن الأحكام تعلق بالأشهر العربية جميع الأحكام الشرعية المعلقة بالأشهر لا يمكن أبدا اعتبار أي شهر إيه آخر غير الشهر الهلالي الشهر العربي. واضح؟ يعني غير الشهور الشمسية يعني مثلا كفارة قضاء أي نوع من الأحكام لا الحول كحساب الزكاة قد لا يفهم بعض الناس منها. بعض الناس قد يعد 12 سنة الحول بالهجري بالميلادي لا لابد أن يعني يختصر الحول بالإيه؟ بالشهر العربي. قال ابن كثير إنما كانت الأشهر المحرمة أربعة 3 فرض وواحد فرض لأجل أداء المناسك الحج والعمرة. فحرم قبل أشهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن الصفات وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يسعون فيه الحج ويشتغلون بأداء المناسك، وحرم أو حرم بعده شهر آخر وهو المحرم يرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، لأنه يعني بعد ما يفرغوا الحج يحتاجون الأمان في طريق العودة. وحرم رجب في وسط الحيض لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. استنبط قولهم لبعضهم من قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني هذه شهور الحرم لا تظلموا فيهن أنفسكم، فاستنبطوا أن الإثم في هذه الأشهر المحرمة آكد وأبلغ من الإثم في غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد المهم يذقه من عذاب أليم، كذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة أنه تعالى اختص من الأشهر الأربعة من الأشهر أربعة أشهر جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. قال قتادة إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وقال إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرة، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظم الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. يستدل جماعات بقوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينتهي، وكذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وبقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وذهب آخرون إلى أن تحريم القتال فيها منسوخ بآية السيف بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، يعني خلاص الكلام في هذه القضية، ويمكن الرجوع على يعني بالتفصيل في تفسير القاسمي ما ذكره أن المحرم القاسمي قال المحرم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم، الحرام أن تبتدئ أنت القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه، يعني إذا كان دخل في القتال قبل دخول الأشهر الحرم فلا يحرم إيه الإتمام ما دام قد شرع فيه وابتدأه قبل دخول الأشهر الحرم. وبهذا يحصل الجمع. وإذا قال ابن جريج حلف بالله عطاء بن أبي رباح ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم وما نسخت إلا أن يقاتلوا فيها، يعني في حالة الدفاع. وقاتلوا المشركين كافة استغل بها من قال إن الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. ثم حرم تعالى على قتال الكفرة إثر بيان طارة من قبائحهم الموجبة لذلك، وأشار إلى توجه العتاب والملامة إلى المتخلفين عنه، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تثاقلتم وتباطأتم، والاستفهام ما لكم للتوبيخ والإنفاق، اثاقلتم إلى الأرض لأنه تضمن التفاقل، هذا تضمن معنى الميل والإخلاص، ولذلك استعمل إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض، لأن كلمة اثاقلتم تضمنت معنى الميل إلى الأرض والإخلاص إلى الأرض، أي اثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الثانية عما قليل وكرهتم نفاق الغزو المستجع للراحة الغالبة، كقوله تعالى أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أو مائلين إلى الإقامة بأرضكم ودياركم، استقلتم إلى الأرض يعني مائلين للإقامة وعدم الخروج. وكان ذلك في غزوة تبوك في سنة 10 بعد رجوعهم من الطائف، استمتروا لغزو الروم في وقت عسرة وقحط وقيظ، وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم، أرضيتم بالحياة الدنيا أي الحقيرة الثانية من الدناءة من الآخرة من هنا معنى بدل الآخرة. هل يذكر أحد استعمال آخر في القرآن الكريم استعمال فيها كلمة من بمعنى بدل؟ من بمعنى بدل هذا استعمال شائع موجود له شواهد في القرآن الكريم. أنا كنت أظنكم تتذكرونني لكن أنا الآية هي في سورة الزخرف جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون جعلنا منكم يعني بدلا منكم ولا معناها أن الله يعاكم أنتم ملائكة لا جعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. فكذلك هنا أراضيكم لحياة الدنيا من الآخرة بمعنى بدل الآخرة أي نعم ونعيمها الدائم ثم متاع الحياة الدنيا يعني ثم التمتع بلا زائدها في الآخرة يعني في جنب الآخرة إذا قيست إليها إلا قليل. في هنا ثم متاع الحياة الدنيا في الآخرة في هذه يعني هي التي تسمى في القياسية في القياسية لأن المقيس يوضع بجنب ما يقاس به وضح في متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم هذه إيه؟ في تسمى في القياسية لأنك أنك وضعت المقيس بجنب ما يقاس به إلا قليل أي مستحقر لا يقبل له. وروى الإمام أحمد ومسلم عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع وأشار بالسبابة. ثم توعد تعالى من لم ينفر إلى الغزو بقوله عز وجل إلا تنفروا نعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم من غيركم ألا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ولا تضروه شيئا قوله تعالى إلا تنفروا نعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم من غيركم لنصرة نبيه وإقامة دينه. ولا تضروه شيئا لأنه الغني عن العالمين وإنما يعني معنى لا تضرون شيئا يعني وإنما تضرون أنفسكم وإنما تضرون أنفسكم. وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تضرون يعني ولا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ لأن الله وعده النصر بكم أو بغيركم ووعده كائن لا محالة الله على كل شيء قدير أي من التعذيب والتبذير ونصرة دينه بغيرهم. وفي هذا التوعد على من يتخلف عن الغزو من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. وقال بعضهم ثمرة الآية لزوم إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى الجهاد وكذا يأتي مثله في دعاء الأئمة ويأتي مثل الجهاد الدعاء إلى سائر الواجبات وفي ذلك تأكيد من وجوه. يعني كما معروف يعني أن هناك ثلاث حالات يفيد الجهاد فيها فرض عين على كل مسلم منها حالة ايه؟ حالة المسير العام اذا استنفر الامام المسلمين يجب على كل المسلمين ان ينفروا. فالمسير العام من الامام يوجد حالة من حالات الايه؟ الوجوب التحول الجهاد الى الوجوب العلمي. في ذلك تأكيد من وجوه الاول ما ذكره من التوبيخ يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا هذا يؤكد الوجوب. الثاني قوله تعالى اذ ساقلتم الى الارض وأن الميل إلى المنافع والدعاء واللذات لا يكون نقطة في ذلك. الثالث في قول أراضيتم بالحياة الدنيا فهذا زجر. قوله تعالى الرابع قوله تعالى كما متاع الحياة الدنيا في الآخرة هذا تحقيق لرأيهم. الخامس ما عقب من الوعيد بقوله إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما. السادس ما بالغ فيه بقوله عذابا أليما. السابع قوله يستبدل قوما غيركم. الثامن قوله والله على كل شيء قدير ففيه تهدي. ثم قال تعالى إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قوله تعالى إلا تنصره يعني إلا تنصره بالخروج معه في تبوك فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا يعني كفار مكة حين مكروا به فصاروا سبب خروجه فخرج ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين حال من ضميره صلى الله عليه وسلم. أي أحد اثنين إذ هما في الغار بدل من إذ أخرجه، هذا بدل بعض. إذ المراد به زمان متسع، والغار نقب في أعلى ثور، وهو جبل في الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة. مكث فيه ثلاثا ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهما، ثم يسيرا إلى المدينة. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول، هذا بدل ثان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه أي أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمكانهما، فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا. إذن حزن أبي بكر وشفقة أبي بكر كانت من أجل حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يظن أبدا كما يقول أعداء الله الشيعة الخلفاء الضالين إن أبا بكر كان يشفق على نفسه هو، وما كان يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجرمون الشيعة يأتون إلى مناقب الصحابة يعني بشيطنتهم يحولونها إلى مثالب أعداء الله وأعداء الإسلام، فيأتون من هنا إلى هذا الموضع فيقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يقولون هذا من أعظم مفاسد أبي بكر ومن أعظم مناقب أبي بكر ما جاء في هذه الآية الكريمة. ومع ذلك هؤلاء الظالمون المعتدون قبحهم الله يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم العزب عن ابي بكر المنافق وانه غير صادق في الاسلام، خشي ان تركه في مكه ان يدل المشركين عليه، فقال اصطحبه يعني ايه توقيا لتامره والعياذ بالله. فانظر هذه القلوب المنكوسه من اعداء الله الرسوله، وما زال هناك من المضللين من يكون هم اخواننا وهم مثل المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي، يظنون لك ويظهرون انهم على ديننا وهم يعادون يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويقولون بردته، ويزعمون في خرافتهم وهذا يعنيهم ان الذكر تعرف على كاهن في جاليه والكاهن ده قال له ان في واحد هيظهر ويكون نبيا وكذا وكذا، فانت تفحمه وتكون انت ايه ملكا مكانه وخليفه من بعده. فكل حياه الذكر يفسرونها على انها عباره عن تخطيط لنيل الاسم لنيل الاماره والخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة يعني شيء طبيعي جدا يعني في عدوانهم على ذكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، حتى انهم يمثلون يعني يجرون تمثيلية قتل ابي الولوء المجيسي لعمر رضي الله تعالى عنه، يجرون تمثيل الشمع ويسمونه ذات تمثيل عمر وفي عسل طبعا، فيمثلون عن حادثة قتل عمر على يد ابي الولوء المجوسي، وهم يسمون ابي الولوء المجوسي ايه بابا شجاع الدين، وعندهم عيد يدعى عيد بابا شجاع الدين احتفالا بقتل عمر، ويمثلوا عمليه القتل ويمتصوا كانهم يمتصون دمه وهم يسمون هذا العسل. ويعني خرافتهم وعدوانهم واخبارهم لا تنتهي في الحقيقه، هؤلاء الناس يعني من اعداء الدين في الحقيقه، ليسوا منا ولسنا منهم. اي نعم. فمما يؤلم يعني اننا الان نسمع بوقت اثر عن حركه سيئيه هنا في مصر في بعض المحافظات، اعتقد الزقازيق والمنصوره وطنطا طبعا، واخيرا هنا هناك دار هنا دار ناس تدعى دار الهدف الهدف الخبيث المدعو صالح الغرجاني، وانا لا اتحرك طبعا في التصريح من اسم هذا المنتكس الذي كان ينكس في الوضع على انه من شباب اهل السنه وظل يتجول بين الاتجاهات السكتوريه الى ان استقر به المقام ان ينتكس الى المذهب الشيعي، والان يؤلف كتبا مشهوره بالطعن والسب للصحابه رضي الله تعالى عنهم تماما في مذهب الشيعي، ويدعو الى احياء مذهب الاماميه بصوره او اخرى، وله مطبعات الان دار هنا تسمى طبعا لم اقل لكم عنوانها دار الهدف تشيع هذه الكتب الان هنا، ويمضي حتى اسم الدار دار الهدف، نعم جمعيه جمعيه اهل البيت، ومن ذهب الى معرض القاهره للكتاب يجد الجناح حاكم بالكتب العدوانيه الظالمه التي تهاجم الاسلام وتهاجم الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلا يستدعينا اي مسلم عنده بصيره بدجل هؤلاء القوم، هؤلاء دجالين يستعملون بعض الشعارات التي تخدع الجهله الطغام الرعاع الموت لامريكا، يعني حكايه المظاهرات اللي يفعلونها في مكه في المناطق الحج ويكبرون على المسلمين عبادتهم، كل هذا عباره استغلال سياسي لنيل المآرب السياسيه، والا فهم يعني معروفين بتأمرهم على المسلمين في كل عصر وفي كل مسجد. وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل، ولكن يبدو أن يحتاج إلى التذكير، ولعل من يعني تخبط بعض من الدول أنها تتخبط نظام هؤلاء المجرمين أعدائنا وأعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الصحابة. الحديث يقول وبعض الناس ربما لم يكن قد يعني طرق أمام هذا الموضوع من قبل فيستغرب، ويرجو أن تكون الفرصة لفصل في هذا الموضوع الخطير. أيوة. فهذه الآية التي هي منصبة وفضيلة لأبي بكر، لأن أبي بكر رضي الله عنه أنت إذا تأملت قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر ما كان أبو بكر كان يجزي الرسول عليه السلام بدمه وروحه وماله وصدقه إذ كذبه الناس وضحى بكل ما يملك، ضحى بكل ماله في نصرة الله ورسوله عليه السلام. فكيف هؤلاء الظالمون يحولون مناقب أبو بكر إلى أسوأ ما يمكن أن يظن به بإنسان؟ فإذا تأملنا قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، كلمة إن الله معنا الحقيقة ابن القيم له في كتاب الفوائد عبارات طيبة في غاية الجمال الحقيقة والروعة في بيان جمال هذه العبارة إن الله معنا. وقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا. فكان الله معهما في الغار بالنص والتأييد، كان الله معهما، لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي حاوي بلقب خليفة رسول الله، فاجتمع في هذه الإضافة الثلاثة إن الله معنا خليفة رسول الله. وشاء الله أن من بعهد عمر لما قالوا هقول بقى خليفة خليفة رسول الله، الناس الثالث قال خليفة 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 رسول الله، فمن ثم رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يسمى بأمير المؤمنين، فشاء الله أن يحتفظ لهذا اللقب بذاته في حق من أبي بكر كي يبقى مستأثرا بهذه الفضيلة إن الله معنا، فيقال خليفة رسول الله، فالخليفة بجانب رسول وبجانب الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك يعني فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة، سورة الفاتحة فيها فضيلة أبي بكر، أين ذلك؟ هذه فضيلة أبي بكر ودليل على صحة إمامته من سورة الفاتحة. فهو أحسن لذلك المفهوم من هذه الفضيلة هي المذكورة في قوله تعالى نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصراط، هناك منهم أبو بكر بل في مقدمتهم بعض الأنبياء أبو بكر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبين في آية أخرى ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والأمة مجمع على تسميته بالإيه؟ بالصديق رضي الله تعالى عنه، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فهذه دليل على يعني امامه ابي بكر وانه ممن يؤتكى ويؤتكى به ايضا. ومن فضائله ايضا قوله تعالى ستدعون الى قوم اولي باس المخلفين من الاعراب، ستدعون الى قوم اولي باس جديد تقاتلونهم او يسلمون. هنا رغبهم الله تعالى في طاعه من يامرهم بقتال بني حنيفه، فاسدعون الى قوم اولي باس جديد تقاتل لهم او يسلمون، فمدحهم انهم اطاعوا، فمن الذي قاتل هذا القتال؟ هو النصر، والله جلهم يامر بطاعته، وهذا حصل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الامام احمد والشيخان عن ابي بكر رضي الله عنه قال نظرت الى اقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا الحمد لله، فقلت يا رسول الله لو ان احدهم نظر الى قدميه اقترنا تحت قدميه، فقال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، نفس اليقين ونفس الجزم بنصره الله سبحانه وتعالى كما وقع من موسى عليه السلام لما ادركهم ال فرعون عند الساحل تحت البحر الاحمر، فقال قوم موسى قال بنو سيف انا لمدركون البحر امامنا والعدو خلفنا إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، ثقة ما بعدها ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله ويقين، هم يؤكدون يقول إنا لمدركون كل حاجة يلحقون بينظروا للأسباب العادية، لكن موسى يقول كلا، يقول لهم كلا إن معي ربي سيهدين، وهو ما يعرف بالضبط كيف تكون المخرج، لكن مع ذلك هو واثق من أن الله سبحانه وتعالى الذي وعده بالنصر والنجاة فيمجد وعده. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا، يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأنزل الله سكينته أي أمانته التي تسكن عندها القلوب عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه على العدو يوم بدر والأحزاب وحنين. فتكون الجملة معطوفة على قوله نصره الله. وقوى ابن مسعود الوجه الثاني بأن الأول أباه وصفهم بعدم رؤية المخاطبين لهم، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي المغلوبة المقهورة، والكلمة الشرك أو دعوة الكفر، فهو مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم التكلم به على أنها الشرك أو هي بمعنى الكلام مطلقا على أنها دعوة الكفر. وكلمة الله هي العليا يعني التوحيد أو دعوة الإسلام أي التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة. وكلمة الله بالرفع حال الابتداء وهي العليا مبتدأ وخبر، أو تكون هي أصلا وقرئ بالنص أي وجعل كلمة الله، والأول أوجه وأبلغ. لماذا؟ لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت، وأن الجعل لم يتفرق لها لأنها في نفسها عالية لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها. كلمة الله عالية في كل حال، يعني ما معنى هذا التعبير؟ لأن بعض الناس يقولون اللهم اجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ممكن تقول اللهم أعز الإسلام أو أعز المسلمين، لكن كلمة الله عالية في كل الأحوال. فكلمة الله لا تكون سفلى أبدا أبدا، كلمة الله عز وجل عالية في كل حال. ولذلك هنا نلاحظ في هذه القراءة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، فالجعل اقتصر على كلمة الذين كفروا السفلى، لكن ابتدأ بداية جديدة فقال وكلمة الله هي العليا، ولم يقل وكلمة الله هي العليا، فهذا أوجه كما رجح القاصري، لأن كلمة الله العليا تكون جملة مبتدأ وخبر، هذه تدل على الثبات والدوام وعدم تعرضها للجعل والتغيير والتبديل. وفي إضافة الكلمة إلى الله إعلاء لمكانها وتنويه لشأنها، والله عزيز أي غالب على ما أراد حكيم في حكمه وتدبيره. قال بعض المفسرين استدل على عظيم محل أبي بكر رضي الله عنه من هذه الآية من وجوه، لما قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وقوله إن الله معنا، وقوله فأنزل الله سكينته عليه، قيل على أبي بكر أي نعم لأنه كان الخائف المحتاج إلى الأمن، وقيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جار الله وقد قالوا من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لأنه رد كتاب الله تعالى. من أنكر صحبة أبي بكر وأنه صاحب رسول الله فقد كفر. لماذا؟ لأن الله تعالى هنا قال إذ يقول لصاحبه، فلا هنا تثبت صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أنا والله صاحبه، فمن هنا قالت المالكية من أنكر صحبة أبي بكر كفر وكفر بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقد طاق الفخر الرازي 12 وجها من هذه الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه فأطال وأطاف.